الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأهلا بكم إلى شرع ومنهاج، وأهلا بضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله. حيا المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله الشيخ الكريم، حياكم الله. عنوان هناك ما في الإعلان الذي سبق: فقه النوازل. السامع لهذا العنوان يرى أنه بمنأى عنه، والمشاهدون لنا فيهم العوام وفيهم غيرهم كذلك ممن ليسوا مختصين بالشريعة، تقريب لهذا المعنى وأيضا مثال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذه القضية ما يتعلق بالنوازل وفقها، نقول أن ثمة فقه ما يتعلق بفقه الأدلة وفهمها، وثمة فقه للنوازل. النوازل هي الأمور العارضة التي تأتي من جهة الأصل، لا ترتبط ارتباطا متصلا بالدليل، وربما تخالف الدليل، وذلك أن الحكم على مسألة معينة يفتقر إلى دليل، ويفتقر إلى تعليل، ويفتقر كذلك أيضا إلى معرفة المآلات. وهذه الأشياء ليس لكل من حمل الدليل أن يحكم على قضية معينة يريد أن ينزل عليها. ولهذا نقول إن ما يتعلق بمسألة فقه النوازل من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناظر للحكم على القضايا بما يوافق الحق ويصيب الهدف الذي يريده. لهذا نقول إن ما يتعلق بفقه النوازل هو فقه مستقل، ليس منفكا انفكاة تاما عن الأدلة، ولكن له دراسته وله آليته. ولهذا نقول إن فقه النوازل هو مختلف عن فقه الأدلة. الإنسان يأخذ فقه الدليل، لكن يلزم من ذلك أن يكون قادرا على وضعه في نازلة معينة، وذلك لاختلاف الحال، فربما ينزله تاما في هذا الموضع، وينزل ربعه في هذا الموضع، وينزل كله. وهذا أيضا نجد أن ما جاء في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هو إشارة إلى أن استطاعة الإنسان تتباين، منها ما هي تامة ومنها ما هي دون ذلك. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع. الأصل في التشريع واحد، التشريع واحد الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تجد في بعض الأحيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتطبيقه تاما، وهذا هو الأصل، وتجد أنه في بعض الأحيان ربما يستثني منه شيئا، وفي بعض الأحيان يستثني من الشطر، وبعض الأحيان يدعه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأمر وحكم آخر. ولهذا نقول ليس لكل من ملك الدليل أو فقه في الدليل أن يكون فقيها في التنزيل، فثمة أمر منفك عن هذا الأمر ويتعلق بالنازلة. كثير من الناس يظن أن بعض الأحكام المتشابهة، وخاصة في زمن المتأخر، أن بعض الناس يكون متناقضا في قضية من القضايا، وذلك أنه حكم في قضية اليوم يختلف عن قضية مثلا بالأمس. نعم، يوجد مدرسة متناقضة، يوجد هناك متضادة، يوجد أجراء، يوجد أيضا من يحكم بالهوى، وهذه مدرسة أخرى منفكة لا علاقة لها بأمرنا. ما نتكلم عن قضية متجردة التي تتعلق بين فقه الدليل وفقه التنزيل، لأن من الناس من يتكلم على قضية معينة فيقبل في موضع أمرا ولا يقبل في موضع آخر. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث نصر بن عاصم قال: جاء رجل من إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبيعه بشرط لا يصلي إلى صلاته. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، بينما لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه من كان معه أن يتخلفوا تخلفا عن صلاة واحدة، كما جاء في حديث أبي هريرة: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا أشهد الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا ما يتعلق بالتخلف، ربما يكون مثلا يصلي في بيته. لهذا نقول هذا من جنس التناقض، ليس تناقضا، وحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. ولكن نتكلم أن هذه القضية هي قضية استثناء، هذا الرجل الذي جاء وقضية استثناء. إذن هذه مسألة تنزيل. الأصل في ذلك في تلك القضية هو فقه دليل أن يطبقه على الجميع. لهذا نستطيع أن نقول أن فقه الأدلة هو الغالب، أما فقه النوازل فهو استثناء. ولهذا يعرف الحذاق من العلماء الذين يعرفون مواضع الاستثناء بها يعرفون استعمالات الأدلة، حتى يطبقوا شريعة الله عز وجل على الأمة كافة، ويستوعبوا قدر وسعهم وإمكانهم ما يستطيعون استيعاب بوضع الأدلة. الاستقامة على استعمال دليل من غير استثناء يستطيعه كل أحد، ولهذا نقول الفقيه هو الذي يعرف الأصل ويعرف الاستثناء. معرفة الأصول والجري عليها جريا مستقيما هذا يحسنه كل أحد، ولكن معرفة الاستثناءات في المسائل هذه هي التي لا يحسنها إلا العلماء الربانيون. ثمة مدرسة أخرى تريد أن تجعل من الاستثناء الذي هو فقه النوازل تجعل منه أصلا، وهذه تريد أن تضرب الأدلة، ولهذا نقول لا عبرة بهذه المدرسة، هي مدرسة النفاق ومدرسة الزندقة التي تريد أن تجعل من الاستثناءات أو تريد أن تخلق مدرسة لنقل الإسلام لنقل الإسلام وإذابته. فتأتي مثلا في حديث نصر بن عاصم في النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع رجل الصلاتين، تريد أن تجعل هذا مبدأ لترك الصلاة أو تريد أن تجعل مبدأ للتساهل ونحو ذلك، لا. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال هذه القضية هي قضايا شرعية يجب أن يفرق بين الأصل وبين الاستثناء. ما يتعلق بالاستثناء المسائل الاستثنائية التي قد دل الدليل عليها وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فيها فجاء أصلا وجاء استثناء. الاستثناء يتعلق بقضايا أخرى منها معرفة النازلة، معرفة المآلات، معرفة أيضا أجناس ذلك الحكم مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول فقه الأدلة يحسنه الكثير، ولكن فقه النوازل لا يحسنه إلا قلة، والموفق من وفقه الله.
ما ذكرتموه من مثال الصلاة ذلك الصحابي الذي اشترط شرطة أن لا يصلي إلا عددا معين من الصلاة وفقه عليه الصلاة والسلام، قد يقول القائل من يستمع إلينا ربما اختلاف الزمان هذا كان في بدء الإسلام أو في آخره وله أصل، إنما هل لكم أن تذكروا مثالا منه عليه الصلاة والسلام لنازلة فجأت الصحابة اختلف فيها الصحابة ليس لها أصل؟
أولا نقول أنه يجب أن نفهم وأن ندرك أن المراد بهذا المجلس أن نبين أن فقه النوازل هو مدرسة، هي مدرسة خاصة لها أدلتها ولها أيضا استعمالاتها، وأن هناك من يستغل هذه المدرسة لضرب الأصل الشرعي. مراد بذلك ضرب الأصل الشرعي ضرب الإسلام، وذلك مثلا الذي يأخذ مثلا من قضية الحديبية أنه يريد بها وهن الإسلام ويجعل مبدأ الوهن هو الأصل، يريد أيضا مثلا في قضية الخذلان في قضية أبي جندل وأبي بصير مثلا يجعلها مبدأ لخذلان خذلان الأمة وعدم نصرة المظلوم، يأتي مثلا في قضية مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام في ترك إقامة الحد لعبد الله بن أبي وترك إقامة الحد أيضا على بعض المنافقين من النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك تعطيل الحدود. هذه مدرسة أخرى أيضا تحاول أن تهدم الإسلام من داخله باستعمال ما يسمى بفقه النوازل. ومثلة مدرسة أخرى تريد الاستقامة التامة حتى لا يستثني منها ما يسمى بفقه النوازل الذي طبقه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول أن فقه النوازل ربما يخالف الظاهر الدليل وهو يوافق الأصول التي ربما تكون أعظم منه. لهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية، وهذا جواب عن سؤالي، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية وتلك نازلة النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى دخول مكة، وهذه النازلة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بحكم يخالف آراء بعض الصحابة فيما ظهر منه، وكذلك أيضا في قضية أبي جندل وأبي بصير في قضية ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي، هذه نوازل متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما يتعلق بالأصل إلى الاستثناء، والاستثناء يأتي هنا في ذلك في التعامل مع هذه النازلة. التعامل مع هذه النازلة لا إلى مصلحة الفرد بعينه وإنما إلى مصلحة الأمة وإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالنوازل لا نستطيع أن نقول هذه القضية ما يتعلق بالصلاتين إنها كانت في أول الإسلام، هذا ليس بصحيح، بل إنها كانت بعد ذلك، إنها كانت بعد ذلك حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الصلاة الخمس، لأن النبي في ابتداء أمره ما كان يبايع على الصلاة الخمس وإنما يبايع على سبيل الإجمال بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. ونقول فيما يتعلق في مثل هذه القضية في قضية مثلا النوازل التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام يوجد من خلص الصحابة وكملهم ومن الملهمين ومن المحدثين كعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وغيره أيضا من أصحاب رسول الله سعد بن معاذ وغيره، من أبدى قولا يخالف فيه ما ظهر له من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لما فيه من إيمان وصدق يسلمون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من جهة الأصل هم جروا على القاعدة الصحيحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن ثمة استثناء قد دل الدليل عليه. لهذا في طلب عمر بن الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد على عبد الله بن أبي، هذا من جهة الأصل طلب صحيح هذا طلب صحيح باعتبار أنه يجري وفق القاعدة الشرعية، أن من بدر منه ما يخالف الإسلام ويناقض أصلا ويظهر عداوة فإن هذا يستوجب إقامة الحد عليه.
لا وهو مطبوع أيضا
وهو مطبوع، فإقامة الحد عليه هذا أصل فهو استقامة، لكن من جهة الاستثناء نقول هو استثناء، هذه الحالة هي استثناء. من الذي جاء في هذا بفهم هذا الاستثناء؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبين في ذلك الدليل وبين في ذلك العلة لعمر بن الخطاب. يجب هنا أن نفهم أمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قابل عمر الخطاب بالتعنيف، لأن عمر بن الخطاب صاحب أصل صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب استثناء دقيق وهو وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء الدقيق الذي فات عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أخذ النبي عليه الصلاة والسلام به بالنسبة لعمر بن رأفة، وبين له المقصد من ذلك، قال أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ فنظر عمر بن الخطاب إلى الحال وهي داخل دائرة المدينة، ونظر النبي إلى المدينة وخارج المدينة. لهذا نقول إن نظر النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك أوسع وأدق، وذلك لمقام النبوة والعصمة. لهذا نقول إن كثيرا من الناس يظن أن الاستقامة في كثير من امتثال الأمر على سبيل الاضطراد في ذلك أنه امتثال شرعي، وأن الاستثناء في ذلك هو مناقض للشريعة. وهناك أقوام يجعلون تلك الأمور والصور المناقضة يجعلون منها أصلا، يجعلون أصلا مناقضة الشريعة. ثمة مدرستان، مدرسة الحق ومدرسة المتوسطة. المدرسة الأخرى أيضا التي أقرب للحق هي مدرسة المستقيمة بالاستثناء، المدرسة المارقة الذين يريدون أن ينقضوا الإسلام بهذه الاستثناءات ويجعلونها أصلا أيضا خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وخرجوا عنه.
دل الشيخ الكريم أن أسوق لك بعيدا عن محاور هذا اللقاء ما استقر في ذهني وأحسبه في ذهني من يشاهدنا الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرتم أنه يوحى إليه، وإقراره واختياره عليه الصلاة والسلام واستثناؤه وحي، إلا أن أيضا الناظر إلى هذه حاله عليه الصلاة والسلام يرى شمولا في نظره للشريعة. قبل الحديث عن شمول الشريعة وأهمية الناظر في النازل أن يكون عالم بالشريعة بأدلتها وشموليتها، قد يقول قائل أنتم أتيتم بهذه النوازل بفقه النوازم من عندكم في حين أنه عليه الصلاة والسلام كان نظره وحيا وإقراره وحيا، فبما يرد على هؤلاء أن هناك وأيضا يبنى عليه أساس لهذا الفقه العظيم الذي الأمة الآن محتاجة إليه في ما يجد عليها من نوازم؟
وبالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وهو المعصوم، وأن مثل هذه الأشياء الدقيقة التي لها نظر وتعليل دقيق جدا لا يمكن للإنسان مثلا ينظر إليه منفردا، وذلك أن الإنسان مثلا إذا كان مثلا في الحديبية ولم يكن ثمة نبي يوحى إليه، وربما صار إلى ما صار إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك الأمر، أو مثلا صار إلى قتل عبد الله بن أبي لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ويوحى إليه، نقول النبي عليه الصلاة والسلام كونه يوحى إليه ما جاء عليه الصلاة والسلام بالأمر المجرد بعيدا عن التعليل، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بتعليل ليأخذ منه الصحابة ذلك الأمر، وهذا ما جعل الصحابة عليهم رضوان الله يهتمون بالنظر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ليعلموا أن حال النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هي في جهة إصابة الحق. لهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل عبد لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع إقامة الحد على عبد الله بن أبي وطلب منه عمر بن الخطاب إقامة الحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ هذا بيان لعلة التي رأى النبي أنها موجبة لإسقاط الحد عن عبد الله بن أبي، لا يعني عدم استحقاقه في ذاته، يعني أنه في ذاته يستحق القتل، ولكن من جهة ثمة علة عظيمة في ذلك يدافع لذلك الأمر. لهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كونه يوحى إليه قد بين التعليم، والتعليم في ذلك نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله أخذوا من ذلك جملة من الأحكام، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه طلب من بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إسقاط الحد في بعض المواضع، منها ما يتعلق مثلا في الحرب، فإنه قد جاء عنه في مواضع عديدة أنه أمر بإسقاط الحد، منها في الحرب ما جاء مثلا من حديث ميمون بن مهران، وكذلك أيضا قد جاء من حديث الحسن وغيره، جاء في روايات متعددة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه عليه رضوان الله تعالى في مسألة إسقاط الحد في الحرب، وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تقيم الحد عليهم فتلحقهم الحمية حمية الشيطان فيلحقوا بالمشركين. ما يتعلق بهذا الأمر من عمر الخطاب عليه رضوان الله هو نظر إلى علة أخذ أصلها واقتبسه من النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى الغاية وحينئذ أثر ذلك على ذات الحكم. من ما يتعلق في عام الرمادة وأشباه تلك المسألة، لهذا نقول إن هذا التعليل الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جعلهم يعرفون المقصد الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمة غاية كبرى أنه لا بد من تحققها، فأخذ بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لما تكلم على مثلا إقامة الحد في الحرب قال وهو إجماع الصحابة يعني في عدم إقامة الحد في الحرب، أخذ من ذلك التعليل من جهة الأصل. العلة هذه يعرف معرف بها الحكم على نازلة مشابهة سواء كانت سلما أو كانت، لهذا من يرجع من يقول لما فقه النوازل هو مردود إلى علم الوحي المجرد ليس للإنسان أن يحكم فيه، هذا من الضعف، بل إن الإنسان ربما يستطيع أن يستنبط تعليلا في مسألة معينة ورد فيها الدليل فيقوم باستثناء مسألة من أصل دليل قد دل فيها. منها ما جاء لمن أحمد رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له عمر لا تطلق، قال له أوليس، قال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق، قال أوليس عمر قد أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فطلقها، قال حتى يكون أبوك كعمر. هذا من الإمام أحمد رحمه الله بيان أنه فهم التعليل الذي جاء به ذلك الرجل من أصل الدليل، وفهم أنه فهم الدليل على غير مراده، فجعل عمر ذلك استثناء منفردا عن تلك الحال. وهذا هو أصل الخلاف الذي ورد عند الصحابة عليهم رضوان الله في كثير من المسائل الفقهية، يأتي دليل فيؤمن به بعض الصحابة ويعلم، ولكن يعلم أن هذا الدليل جاء بتعليل معين فيقوم مثلا بفهمه على غير ظاهره. ولهذا تجد بعض الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل الصحابة على خلافها، لأن ثمة تعليل أدركوا يخالف الظاهر. تجد بعض المتأخرين الذين ما فقهوا الأدلة يأخذون بالدليل ويجردونه من التعليل وكأنه لا روح له، وهذا تجد مثلا بعض العلماء قد ذكر جملة من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لم يعمل بها أحد من الصحابة، وقد ساق جملة من ذلك ابن رجب رحمه الله في أوائل شرح العلل، وذكر ذلك أيضا الترمذي رحمه الله شرح وزاد عليها ابن رجب رحمه الله ذلك أيضا في شرح العلل، وصنف أيضا بعض المتأخرين مصنفا في ذلك في رسالة في الانتهاء في الحديث التي لم يفتي بها الفقهاء، ما كان صحيح أحاديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يفتي بها لجملة من الأسباب، ليس المراد بذلك أنها مرجوحة، ولكن ربما لعلة قد غابت تلك العلة فتركت وكانت نازلة عين. وهذا من الأمور التي به نعلم أن الأدلة الشرعية لكل دليل علة، العلة إذا ظهرت وقويت عند العالم لا حينئذ أن يجعل لها استثناءات تشابهها في النازلة، إذا غابت يجب عليه أن يمتثل الدليل، وهذا هو الأصل. لهذا نقول إذا امتثال الأدلة أصل والتنزيل استثناء، ليس لأحد أن يخل هذين النظامين فيجعل النوازل قواعد أصلية فيغلبها، حينئذ يقع في الخطأ والضلال.
هذا لأن أقف مع من يشغب ويدخل معترضا على بعض الحدود التي تقام استدعاء للعلة التي أسقط فيها عليه الصلاة والسلام إقامة الحد، هل له هذا؟
هو بالنسبة لإقامة الحدود نحن قلنا أن ثمة أصل أمر الله عز وجل به وهي إقامة الحدود، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كذلك أيضا يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد أن نؤمن أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل. إذا أردنا أن هذا هو الأصل، العلة الطارئة تأتي لحالة معينة أو لأفراد معينين أو لقضية معينة يحكم فيها، أما أن تجعل تلك العلل أصلا كما يحدث الآن في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي نجد أن جله لا يطبق على الأحكام الشرعية ولا يأتي مثلا بإقامة الحدود، ربما يتشبث مثلا بعام الرمادة ويتشبث مثلا بقضية الحرب، أنت جعلت هذه العلل أصلا تقوم بالحكم عليه، إذا ما فائدة الشريعة؟ ما فائدة الشريعة؟ إذا هذا هي المدرسة الأخرى التي جاءت بنقض الإسلام، لهذا يجب أن نفرق بين مدرستين، بين المدرسة التي تقر بالأصول وتأتي بالقواعد على سبيل الاستثناء والإفراد فرق بين هذا وهذا، وبين مدرسة تريد أن تجعل الاستثناءات قواعد، وهذه المدرسة الآن التي المتزندقة التي تحاول أن تجعل من الشريعة مدرسة منحرفة توافق المدرسة العلمانية فيما جاء في إقامة حكم الله في إقامة الأنظمة الغربية وترك حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فتأتي وتتشبه تحاول أن تؤسلم لتعطيل أحكام الشريعة. لهذا نقول أن الذين يتشبثون بهذه العلل ويستدعون تلك العلل يحاولون أن يضربوا أصل الشريعة، حينئذ قد خرجوا عن دائرة النوازل إلى الاتيان بشرائع مستقلة، ولكن يحاولون أن يقصوها لإحاء الشريعة، وهذا عين الضلال والزندقة.
أعود إلى محاور هذا اللقاء، وأهم محور لفت نظري شمول نظرته عليه الصلاة والسلام، طبعا هو الذي يوحى إليه، إنما شمول نظرته تعطي انطباعا للصحابة ومن بعدهم، إلى أن الناظر في النازلة لابد أن يكون عالما بالشريعة علما شموليا. ما منزلة شمولية الشريعة والنظر فيها؟
الشريعة شاملة وصالحة لكل زمان ومكان، ولهذا نقول أن من شمولها وصلاحها لكل زمان ومكان أنها جاءت بفقه الأدلة وجاءت أيضا ببيان النوازل، وما من نازلة إلا ولها ما يشابهها أو قريب منها أو ما دل على أصلها مما يستطيع به العالم أن يحكم على نازلة معينة. ولهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بهذه المدرسة تامة، وكلما كان الإنسان أبصر بالأدلة وأوعب لما جاء في الشريعة فإنه حينئذ يستطيع أن يحكم بتلك الأدلة في قضايا النازلة في الأمة، ويستطيع أن يقتبس حكما شرعيا أصلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا تجد أن ما يتعلق مثلا في إقامة الحدود في الحرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قول، من أين أتى الصحابة بهذا الاستدعاء كما جاء صح عن حذيفة وروي عن عمر وجاء أيضا عن ابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا بعدم إقامة الحدود في الحرب، بل حكي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله في هذا، من أين جاء لهذا الاستدعاء؟ هذا الاستدعاء لأنهم عرفوا التعليل من روح التطبيق والدليل الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفوا أن ثمة عصر وثمة استثناء، ورأوا ربما تطبيقا من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن أبي في قصة حاطب وغيرها، فرأوا أن ذلك نوع من الاستثناء، وأن الاضطراد في تطبيق الحكم ربما يصادف نازلة لو أعملت لخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول أن الشريعة جاءت شاملة ببيان الأدلة ببيان التعليل ببيان أيضا ما يتعلق بصفة التنزيل. لهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته والنظر إلى قوله، يقول الله جل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن والمسند من حديث أرباط السارية، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأرشد إلى التمسك بسنته، سنته وطريقته في التطبيق في تطبيق أحكام الله عز وجل. لهذا نقول لو كانت الشريعة مكتوبة تكفي ويستغني بها الإنسان عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام لأنزل الله كتابا مقروءا لكفار قريش يقومون بتطبيقه بعيدا أن يطبق بعمل نبي. لهذا نقول لا بد من النظر إلى عمل الأنبياء من جهة معرفة الدليل وكآلية تطبيقه، وكيف أيضا بين الممكن وغير الممكن واختلاف الأحوال ومعرفة الأصل ومعرفة الاستثناء. لهذا نقول أن الشريعة جاءت تامة، أمر الله عز وجل بسلوك طريقه عليه الصلاة والسلام كما في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كذلك أيضا في قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاتباع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو اتباع خطوات متباعدة حتى ينتظم للإنسان سير يصل به إلى غايته، وهذا يخالف الاتباع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حال المنافقين، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني أنهم لا يسيرون في اتباع طريقة محمد ولكن يتبعون فيما تشابه منه، فيأخذ إسقاط الحد في عبد الله بن أبي وإسقاطه في حاطب ويأتي مثلا في عمل الحديبية ويأتي مثلا في خذلان أبي جندل، فيشكل مدرسة من أدلة إسلامية تناقض الإسلام ويجعل منها مدرسة على سبيل الاستثناء. لهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذه الشريعة لا بد من النظر إليها من جهة شمولها من جهة أصولها من جهة استثناءاتها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة شاملة، لهذا أمر الله عز وجل باتباعه، والاقتداء بأمره وامتثالها، بل حتى كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينظرون إليه فيما يأمر عليه الصلاة والسلام، بل فيما يفعل وما يدع. وقد جاء في البخاري وقد ترجم البخاري باب الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ذهبا فاتخذ الصحابة خاتما، ثم رمى النبي عليه الصلاة والسلام خاتما ثم رمى الصحابة خاتما. يريد أن يشير أنه بمجرد ما يفعل ويترك من أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون به، بل يقتدون بما هو أشد من ذلك وأعظم. حتى في الصلاة جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال مجاهد كنا مع عبد الله بن عمر في مسير، فلما جاء في موضع حاد عنه فسألته قال مر النبي من هنا فحاد من هذا فحد عنه، مع أنه لم يرى من ذلك شيئا محسوسا. إذن الاتباع في ذلك ولو كان في هذا ما يتعلق مثلا بشيء لا تظهر علته فإن ذلك من الأمور المشروعة. بل جاء من حديث أنس بن سيرين أنه قال حججنا مع عبد الله بن عمر فلما كنا بعرفة وصلى مع الإمام الأولى وصلاة العصر ثم أفاض، لما أفاض بعد غروب الشمس قال نزل وكنا نظن أنه يريد الصلاة حتى ذهب وقال غلامه الذي يسوق راحلته قال إنه ما يريد الصلاة ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الخلاء فيريد أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ذهابه في خلاء. وهذا تقول عائشة عليه رضي الله تعالى ما رأيت ألزم من الأمر الأول من عبد الله بن عمر. لهذا كانوا يتبعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأشياء اليسيرة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بشريعة تامة يجب أن تفهم، شريعة الأدلة وشريعة النوازل التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان أبصر بهاتين المدرستين كان أوفق وأقرب إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة هديه. النوازل أمرها مهم جدا، وإن كانت استثناء ربما لا تحدث مثلا إلا في فترات متباعدة، هي مهمة وخاصة بزمان لكثرة هذه النوازل. والنوازل أيضا ووصول النوازل إلى المسلمين في أقصى الأرض، تجد أنه في أقصى الأرض يسمع بتلك النازلة ويسمع من القضاء فيها. كان في السابق النازلة التي تكون في المدينة أو في مكة أو في دمشق أو في بغداد يقضي فيها أهل بغداد ولكن لا يعلم فيها أهل مكة والمدينة، ربما يعلموا يعلمون بعد أعوام أو ربما شهور. وهذا نتكلم على نوازل تحدث، وربما يحتاج الإنسان إلى الحكم في نوازل الأمة المتباعدة. لهذا يكثر الاستثناء في زمان. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الأمر نحن بحاجة إلى معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن، لأن النازلة إذا أخطأ فيها الإنسان كان أثرها عظيما وكانت التبعات فيها كبيرة جدا، وربما يشكل على عامة الناس أيضا. إذا خالفت النازلة ظنوا أنك خالفت الدليل في ظاهر الأمر، وأنت في ظاهره خالفت، وفي حقيقته وجوهره أنك لم تخالف وإنما وافقت الأصل الشرعي الذي جاء بتعليل هذا الدليل ولم تنقضه، وإنما جئت بتقرير أصل أعظم من ذلك.
دلي أن أعيد ما ذكرتموه لأجل أن تنتظم الأفكار في ذهن من يستمع إليه. ذكرتم المراد بفقه النوازل وشيئا من الأمثلة تقرب المعنى، ذكرتم شمول الشريعة وأهميتها، ذكرتم أمرا مهما وهو أهمية معرفة هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النازلة وفي شمولية نظرته للنازلة وللمحكوم عليه فيها. إذن لشيخ الكريم أن نتحدث عن مفصل مهم في هذا اللقاء، والحديث ليس هنا فقط إلى العوام أو إلى عامة الناس بل إلى العالم الذي ينشد مرضات الله عز وجل في الحكم على هذه النازلة، ترى بخطوات عملية كيف يستخلص الناظر في النازلة بفهمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام النظر في هذه أو تلك من النوازل التي تعترض له أو تعترض للأمة.
أولا يجب أن نعلم أنه ما من مسألة من المسائل التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي كل واحدة منها دليل، وهذه الأدلة فيها تعليل، وهذا التعليل له آلية وأثر من جهته في تطبيق الإنسان وتنزيله. لهذا نقول أن الإنسان في استخلاصه لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة فيها لا بد أن يكون عالما بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، عارفا بالأدلة، عارفا بتغير أحواله، تغير بلدانه، تعرف بمكة، عارف بالمدينة، عارف في حال حله وحضره، عارفا باختلاف الأدلة ومواضعها ومآلاتها. وكثير من الناس يكون نظره قاصرا على معرفة الدليل أو ربما أيضا على الدليل أو على التعليل، فحينئذ يوجد حكما شرعيا على مسألة قد اشتركت مع غيرها في الدليل فيخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وحتى يتضح ذلك الأمر نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يحكم في نازلة واحدة والدليل في ذلك واحد وهو الأصل وتعليله في ذلك واحد، ولكن من جهة الأمر طبق في مسألة حكما وفي مسألة حكما آخر. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في العرب الذي جاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما زجره الصحابة نهره الصحابة نهرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في حاله في ظاهر أمره أنه وقف معه ضد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة جروا على أصل صحيح، والأصل الصحيح هو تطهير المسجد وتنزيهه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأصل أعظم في ذلك، وهو تألف هذا الرجل الغريب، وأن هذا الغريب الذي يأتي في مثل هذا الموضع لا يرى النبي إلا هذه الزيارة وهذه المرة وهذه الساعة، فإذا قسى عليه وشد لا يرى منه، يظن أن هذه الشدة هي في كل يوم وليلته، بينما الصحابة يعلمون حاله ويحملون أمر النبي عليه الصلاة والسلام على محمل الحسن بخلاف هذا الرجل. ربما جاء إلى قومه وذكر ما لقي من سوء، فربما أساء إلى قومه كلهم فحجبهم عن الإسلام، وهذه القضية يمكن أن تعالج. كذلك أيضا ما يتعلق في قضية أخرى، في قضية الرجل الذي بزق في المسجد، وقد جاء الحديث من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا الحديث أبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما بزق النبي أرى النبي يخالط في قبلة المسجد، قال فتغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المسجد، يعني تغيب النبي على أهل المسجد جميعا، مع أن هذا بول وهذا بزاق. الدليل في ذلك واحد، العلة في ذلك واحد وهي تطهير البقعة، لكن من جهة ما يتعلق بالنظر إلى الغاية وصفة التنزيل اختلف في ذلك الحكم. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الأدلة من جهة انفراد يجد أن صاحب البول يستحق الشدة أشد من صاحب البزاق، ولكن من جهة النظر إلى آلية التنزيل تجد أن الحكم تغير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على أهل المسجد جميعا، وذلك الذي بزق والذي رأى وترك، فالغضبة جاءت على الجميع، مع أن الغضب أيضا في الموضع الآخر ما جاء على العربي وإنما جاء على أولئك جميعا. وهذا ما يتعلق بفهم النازلة التي نزلت وما الغاية من ورائها من جهة تغيير. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن تغيير ذلك الأمر أمر سهل من جهة البول، ولهذا أصاب على بوله ذنوبا مما ثم نبهه بلطف، ثم ذهب إلى قومه فنقل صورة حسنة ربما جاء في قومه ذلك كاملا. كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بمسألة البزاق، البزاق الأصل لما كان في القبلة أن الذي بزق فالغالب أنه رجل من أهل المسجد، لأنه بزق في القبلة هو من الصف الأول، ولا يأتي البزاق مثلا في مثل هذا الموضع إلى رجل قد أهد القدوم للمسجد، إذا فهو من أهل المسجد فالشدة عليه تختلف عن الشدة مع غيره. كذلك أيضا أنه يعرف أن هذا الموضع موضع تكريم وموضع تعظيم وموضع عبادة، بخلاف الأعراب الذي جاء لا يفرق بين موضع الأرض، بين هذا الموضع الذي جاء ونبط ناقته فيه وبين الموضع الذي يجد فيه في البوادي ومرعى، لا يفرق بين هذه المواضع. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه بنين لهذا العصر، وتعامل مع ذلك بشدة، وذلك لاختلاف العلة. لهذا نقول أنه ليس لمن ملك الدليل أنه يملك التنزيل.
تعالي شيخ استوقفني هذا البزاق في قبلة المسجد، ربما كان في صلاة وقد أتى نص نبوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في الصلاة فإن الله قبالها أو تجاهها، يعني المسألة ليست مسألة سيئة هنا، وحتى شدته هنا عليه السلام استندت إلى أصل، أليس كذلك؟ على حسب فهمي صحيح؟
نعم.
طيب هذه النازلة قيمتم المنحي فيها والاستهلاء فيها، التقعيد من حيث التقعيد لاستخلاص الحكم على النازلة المستقبلة مما كان يعمل عليه الصلاة والسلام.
نحن ذكرنا على سبيل المثال هذه القضية، وإلا ثمة قضايا كثيرة جدا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معها بتعامل ربما يظنه الإنسان أنه نوع من التناقض، ولكن نظر إلى المآلات وما أبعد من ذلك وردة الفعل على الإسلام، كثير من الناس يريد أن يستعمل الأدلة استعمالا يسلم بها، ويريد من الناس يريد أن يستعمل الأدلة لتسلم الشريعة، وتجد أن هذا الرجل الذي يستعمل الأدلة على وجه يريد أن يسلم هو بها ويسلم ماله ويسلم جاهه ونحو ذلك، وتجد أقوام لديهم إخلاص وصدق يريدون أن تسلم الشريعة. لهذا تشتبه الصورة الظاهرة للناس في مثل هذا الأمر فلا يفرقون. لهذا نقول أن ثمة أمر من جهة من العالم الذي يملك الحكم في القضايا النوازل، من الذي تطرأ به الذمة، وهذا هو وصف مستقل يأتي الكلام عليه في آخر الحلقة أنت يسر، وإذا نرجع كثير من الأحوال إلى مجلس آخر. ما يتعلق بهذه القضية، ما يتعلق بالنوازل التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الإنسان في استخلاصه منها، نقول أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفهم الأمور التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ويستخلص منها طريقة تعامله عليه الصلاة والسلام في النوازل، نقول هي طريقة الصحابة عليهم رضوان الله. قد جاء من حديث الدارمي من حديث المسيب بن رافع عليه رحمة الله أنه قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت فيهم نازلة وكان لهم في ذلك أثر عن النبي أخذوا به، وإذا لم يكن لهم في ذلك أثر اجتمعوا فقضوا فيها. في هذا جملة من الترتيبات، الأمر الأول إذا وقعت نازلة التمس الأدلة وخذ من الأدلة والتمس منها تعليلها ومناسبتها لتلك وانظر إلى المآلي فيها، وهذا أمر. الأمر الثاني إذا لم يكن ثمة دليل فعليك أن تنظر في أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أقرب الناس لتطبيق ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وصية النبي في حديث الأربعة والنسائي لما قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون هم أقرب الناس إلى رسول الله وأفهمهم بأدلة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إذا نزلت نازلة كيف للإنسان أن يقضي فيها وأن يستخلص ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوازل حتى يطبق ويوافق تلك المسألة. نقول أن الإنسان لا يمكن أن يعرف تعليل الأحكام إلا بمعرفة مجموع الأدلة فيظهر له في ذلك التعليل. ومعنى هذا أنه ليس للإنسان إذا أراد أن ينظر مثلا إلى الحكم بما أنزل الله ليس له أن يأخذ مثلا على سبيل المثال دليلين وثلاثة، لا بد من أن يأخذ مجموع الأدلة، أن يأخذ مجموع الأدلة حتى يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وتعليله والأحوال الواردة في ذلك. الفرق بين الحاكم وبين المتحاكم، الفرق أيضا بما يتعلق بمسألة العلل الغائبة والعلل الظاهرة، الفرق بين الحال وبين المآل. أكثر الناس يحسنون النظر إلى الحال ولكنهم لا يحسنون النظر إلى المآل، ولهذا تجد أن كثيرا من مشاريع الأمة وأمورها تفشل وربما يقع في ذلك نوع من التقصير والخلل، والسبب في ذلك أنه يريد الإنسان أن يطبق كل دليل ورد عنده بعيدا عن تأليل واستثناء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فلا يأخذ الإنسان بهواه ويقول أنا استثني من الأدلة ويشابه طرائق المعتزلة أو طرائق الزنادقة الذين يخرج الشريعة ويحكم عقله من جهة استحسان أو تقبيح.
دليل أنا قف مع الاستثناء هذا. الخطوة الأولى التي كان يعمد عليها الصحابة وحري بعلمائنا الأجلاء في شتى أقطار المعمورة أن يعمدوا إليها، وهي النظر في أصل هذه المسألة منه عليه الصلاة والسلام. ذكرتم في صدر حديثكم أن هناك استثناءات استثناها عليه الصلاة والسلام وبين عللها. السؤال هنا، هذه الاستثناءات منه عليه الصلاة والسلام هي وحي وهي من الأصول الشرعية التي يستند إليها. السؤال، هل لكل أحد في قابل الأيام أن يستثني من الشريعة شيئا من تلقاء نفسه ويعود إليه ويجعله أصلا؟
نقول بالنسبة للنوازل، النوازل هي للعلماء لا لأفراد الناس، لا لأفراد الناس، ولهذا نجد أن النوازل هو فقه أعلى وأرفع من فقه الأدلة، وإن كان فقه الأدلة هو الأصل باعتبار أن خلاصة العلماء هم الذين يستطيعون الحكم بالنوازل، لأن حكم النازلة هو أمر متعدي عن فقه الدليل بذاته وهو فرع عن فقه الدليل وفقه الواقع، يعني لا بد أن يكون الإنسان فاهما للمؤلية النازلة وما حولها وكذلك أيضا فاهما لمعالاتها
واستثناءاتها،
لا بد للإنسان يكون عارف ذلك. لهذا تجد كثير من الناس الذين يخطئون ويسلكون الطرق التي تسير بهم في كثير من أبواب الأفكار والمناهج والتيارات، أو كذلك أيضا حتى من المدارس الفقهية يسلك مسلكا معينا يغيب ذلك الأصل الذي جاء فيه من جهة التعليل الذي كان في قلب الدليل، فحينئذ تجد أنه يتراجع ويقوم مثلا بالتصحيح. أسهل شيء لدى السالك هو أن يسلك طريقا مستقيما، سلوك الطريق المستقيم سهل يستطيعه كل أحد، ولكن معرفة الاستثناء هي التي لا يوفق إليها إلا الموفق. لهذا تجد أن ما يتعلق مثلا بالأحكام الشرعية مثلا الصلاة أربعة تستطيع أن تتم أربع للحاضر والسافر والمريض وغير ذلك، هذا فقه سهل أن تعطي الإنسان مثلا بالفتية أن تقول أن الصلاة أربع، لكن الاستثناء ما هو؟ الاستثناء للمسافر وحال المسافر ومتى يقصر المريض، وكذلك أيضا مسألة المطر ومسألة أيضا في المناسك على قول غير ذلك ما يأتي مثلا في بعض هذه الاستثناءات. الفقه الاستثناء هو الفقه الشاق ومعرفة التعليل الوارد فيه. لهذا نقول معرفة الأصل، معرفة الأصل وكونه خطا مستقيما هذه من الأمور السهلة التي يستطيع الإنسان أن يسلك فيها خطا مستقيما لا متناهي، وهذا الفقه يحسنه كل أحد. كحال الإنسان مثلا في مسائل الطلاق، أما الإنسان إذا طلق فإنه تقع طلقته، فثمة استثناءات، معرفة هذه الاستثناءات ومعرفة أيضا الأدلة فيها من الكتاب وكذلك أيضا من السنة ومن كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين هي التي يستطيع بها الإنسان أن يحكم على قضايا ونوازل. ما يأتي بذلك السؤال وفي قولك أن الرجل هل يستطيع أن يحكم في كل نازلة بمجرد ما يأخذه مثلا من تلك الأدلة، نقول لا، بل لا بد من أن يكون محيطا بالأدلة عارفا فيها، فإن ربما التعليل لا يأتي من فهم دليل واحد، بل ربما يأتي من فهم مئة دليل، بل ربما لا يستطيع الإنسان أن يحكم على نزلة معينة بفهم مئة دليل منها، بل ربما أكثر من ذلك، يستطيع أن يستخرج من ذلك دليلا. وهذا نجد أنه في كثير مثلا من المسائل، مثلا في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا مثلا جاء عند أبي داود وغيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة تفضل 50 صلاة، هذا في قضية معينة أن صلاة الثلاث تفضل 50 صلاة. هل الإنسان يقول أن الإنسان يخرج من المدينة ويدع المساجد ثم يصلي في البراري والأودية فإنه أفضل له؟ هذا هدم لأصل وما يتعلق بصلاة الجماعة وإجابة النداء. قد يستمسك الإنسان بمثل هذا ويجعل ذلك أصلا. كيف نفهم هذا الدليل؟ نفهم هذا الدليل بأدلة أخرى قد جاءت في الباب، والأدلة الأخرى التي جاءت في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لما غاب عن الجماعة فإنه لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل ولا يشاهده أحد إلا مع صدق تام وخلو قلب من الناس لا يشهده جماعة ولا يشهده إمام، فعظم أجره. إذن هو صادف هذه الحال قدرا، لا أنه بحث عنها ليخلو ويدع الجماعة. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أبي يعلى في كتابه المسند، قال إن الرجل إذا صلى مع الجماعة وصلاته في الجماعة تفضل صلاته عند معاهين صلاته في الجماعة 25، وصلاته بعيدا عن أعين الناس تزيد عليها 25 يعني 50. إذن هذا المراد بالخمسين التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في ثلاث، يعني المراد بذلك الإخلاص. ويظهر في هذا في حديث عقبة بن عامر في حديث مثل عند أبي داود النسائي في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربكم من رجل راعي غنم في شظية يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم ويصلي ويخافني قد غفرت له وأدخلت الجنة. إذا المراد بصلاته في ثلاث هو الإخلاص، أنه كان حاضر القلب. الشخص الذي يخرج من المدينة ويترك الجماعة ويذهب ليصلي في ثلاث منفردا، هذا ترك أمرا آكد من ذلك. لهذا نقول أن الأدلة تفهم بمجموعها، لابد الإنسان أن يجمع تلك الأدلة ثم يفهم منه ذلك الحكم. أعظم رزية في الإسلام أن الإنسان يأخذ دليلا من مسألة واحد من مسألة عظيمة ويضع مئات الأدلة ولا يستطيع حينئذ أن يضبط ما جاء في هذا الباب ثم يريد أن يقضي بهذه المسألة على هواه. لهذا نقول لابد إذا أراد طالب العلم متعلم العالم أن يحكم على نزلة معينة أن يحيط بالأحاديث الواردة فيها. إذا أحاط بالأحاديث الواردة فيها عرف التعليل الذي جاء منه الحكم. إذا عرف التعليل يستطيع حينئذ أن يرى هذه الحال هي تناسب الحكم أم هي استثناء. الأصل أنها تناسب، ربما تأتي قضايا من جهة استثناء. مثال ذلك ما جاء مثلا في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله ما جاء عن عمر فيما تقدم الإشارة إليه في مسألة إقامة الحدود في الحرب، في إقامة الحدود في الحرب نجد أن حذيفة بن اليمان لما كان في القادسية وقد جاء أخذ سعيد بن منصور بإسناد صحيح لما شرب أميرهم الخمر وأراد أن يقيموا عليه الحد، منع حذيفة بن اليمان ذلك، قال تريدون أن تقيموا على أميركم وأنتم على مقربة من عدوكم، يعني أنه يشمت بكم ذلك العدو. ثم أيضا أنه نظر من منظر في حال عمر لما كتب إليه أبو عبيدة وغيره في رجلين قد شرب الخمر، قال لا تقيم عليهم الحد فيلحق فتدركم الحمية حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. نظر إلى التعليل أن المراد من ذلك إقامة الحد هو الأمن، والمراد بذلك هو أيضا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأن المراد بذلك أيضا تطهير الناس. كيف أطهر رجلا في موضع هو أقرب ما يكون إلى اللحاق بالمشركين؟ وسينفر ويلحق بالمشركين أو ربما يكون عاملا لهم أو نحو ذلك. ما هو الواجب في مثل هذا؟ يجب أن تزجره قولا تنحيته وغير ذلك، ولكن من جهة إقامة الحد عليه فإن هذا يحتاج إلى موضع التمكين، يستطيع الإنسان أن لا يلجأ إلى أحد كحال أهل المدينة. تجد أن المدينة هي موضع استقرار وموضع قوة وموضع شوكة، وأن الإنسان فيها يتهيب الناس. أما إذا كان منفردا في حال الجيوش والسرايا كل الأمير نفسه يستطيع الإنسان أن يتمرد ويستطيع أن يلحق بغيره، والشيطان أقرب إليه. ثم إنه ما أصاب حدا إلا لضعف إيمانه، ما أصاب حدا إلا لضعف إيمانه. حينئذ إذا أصاب حدا لضعف إيمانه فضعف إيمانه ربما يزداد ذلك فيلحق بالمشركين أو ربما يكون عميلا وعينا لهم فينتقم لهواه فيكون عينا فيفوت في عضد الإسلام وربما يضع شوكة المسلمين فينهزمون، والله أعلم.
صحيح عليكم. إذن أنطلق إلى موضوع مهم جدا أفهمه من حديثكم ولعلكم أيضا أن تفصلوا فيه الحديث. الفقيه سواء كان بالفعل أو بالقوة القريبة، هل كل فقيه قادر على النظر في أي نازلة تعرض أو أن النوازل أيضا على فئة؟
هذه من الأمور المهمة، أن بعض المتعلمين يظن أنه إذا فهم الدليل المجرد يستطيع أن يحكم على نازلة. نقول إن هذا هو شطر الآلة للإنسان، هو أن يعرف الأدلة. وذكرنا أنه كلما كان الإنسان أكثر في استيعاب الأدلة فإنه يعرف في ذلك التعليل، ولكنه لا يستطيع أن يقضي في تلك النازلة. كيف لا يستطيع أن يقضي في تلك النازلة وهو قد أحاط بالدليل وعرف التعليل من مجموع الأدلة؟ نقول لا بد أن يكون عارفا بالواقع. أكثر الناس يستطيع أن ينظر إلى الحال ولكنه لا يستطيع أن ينظر إلى المآل. المآل لا يدركه إلا أهل البلد الذين تقع فيهم تلك النازلة أو تلك الجماعة. وربما أيضا يكون بعض الناظرين مثلا من أهل العلم أو أهل المعرفة أو نحو ذلك، يكون نظره دون الغايات. وهذا ما ينظر مثلا في قضية عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في حال عبد الله بن أبي لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد. عمر الخطاب نظر إلى المدينة، هنا نظر إلى ما هو أبعد من ذلك. النبي نظر إلى المدينة ونظر إلى ما هو أبعد من ذلك، فجاء بحكم المغاير. ولهذا قال أتريد أن يتحدث الناس. ليس المراد بالناس هم أهل المدينة، لأن أهل المدينة يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويرون أن النبي لا يقتل أصحابه، لأن أصحابه معه ورؤوفهم ورحيم بهم، وكذلك يصلون معه ويشهدون. إذن ما المراد بالناس الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الأبعدين الذين كانوا بعيدا عن محيط المدينة، لا يأتيهم من الأخبار إلا مشوقا ولا يشاهدون شيئا، وكذلك أيضا ربما تأتيهم من أخبار سابقة أيضا يؤكدها تلك الحوادث والنوازل، فيقال قد قتل فلان ولا يعرف تلك الحقيقة التي قتل لها. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء لا بد للإنسان أن ينظر إلى الحال وينظر إلى المال. لهذا نقول أنه ليس لكل فقيه أو عالم أن يحكم على نازلة معينة أو قضية معينة، بل يجب عليه أن يبين الدليل من جهة الأصل ويحجم عن تنزيله. فإذا وجد أحدا أبصر منه وعاجن أو كان حاضرا لتلك النازلة فقضى بخلاف بأمر يخالفه، فإنه غاية ما يبينه أن يبين الدليل ويكل علم النازلة إلى من شهدها ويحجم، لأن علم النازلة ربما يكون له حكم يختلف، ولو شهد الإنسان غاير في ذلك الحكم. لهذا نجد أن كثيرا من الناس يحكمون على قضايا أو يحكمون مثلا على نوازل أو يحكمون على ثوقية في سبيل الله، لو كان حاضرا في ذلك لتغير رأيه. لهذا نجد أن كثيرا من الناس يحكمون في هذا الأمر. هذا كما هو في الحل والإقامة، في السلم والحرب ينبغي الإنسان إذا كان في ثغر لا ينظر إلى أحوال أهل الإقامة كيف أحوالهم ما هم فيه، لا ينظر أيضا في حال الإنسان إذا كان في حال الإقامة، ينظر مثلا في حال الجهاد أو ما كان مثلا من أهل الثغور فيقول يجب عليهم كذا. أنت لا تعلم هي أحواله. ما الواجب عليك؟ الواجب أن تبين الدليل الذي يصلح لكل زمان ومكان، تبين ذلك الحكم الشرعي ولا تلزم أحدا بتطبيقه وتنزيله، ولكن تبين حتى يكون حاضرا مبينا في ذلك، وتكل الأمر إلى ما كان شاهدا فيقضي في ذلك. فإن هذا من الأمور المهمة ومن الإنصاف والعدل مع النفس وكذلك أيضا مع الشريعة ومع تلك النازلة حتى لا يضل الناس ويقع في الخطأ.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بقي ما يقرب من دقيقة أقل، إذن لي أن أتحدث إلى من يشاهدنا الآن، لأن ثمة محاور عديدة منها ما سأعرضه الآن، وهو لعله يكون أيضا مفصل في قضية النظر العالم في هذه المسألة والنازلة والدلك، مثل النصوص التي نقل إجماع العلماء على العمل بها أو عدم العمل بها. على العدم العمل بها، أو أحيانا ينقل إجماع على العمل بها وإن كانت نصوصا ضعيفة، هل هناك رابط فيها؟
نعم، هو بالنسبة لما جاء من نصوص سواء كانت مرفوعة أو كان مثلا مما جاء مثلا عن بعض الخلفاء الراشدين، نقول أن ثمة مرويات تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت العمل فيها، يعني عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمل الصحابة في ذلك مهم لأنهم يدركون التعليل، التعليل ربما كان حاضرا في قضية معينة فقضى فيها فانتهى التعليل بعد ذلك، ولهذا نقول أن هذه القضية إنما هي نازلة، وجاء الدليل على نازلة ما جاء على أصل، وهذا يخالف الطرح الذي احنا، وهذا أيضا من المحاور المهمة. لهذا نقول كيف نعرف هذه الأشياء؟ نعرف الأشياء بعمل الصحابة. لهذا جعل إبراهيم النخعي أنه قال ما من حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعمل به الصحابة لا أبالي أن أدعه، وهذا من فقه عليه رضوان الله، ليس إهمالا للدليل وتعظيما لقول الصحابة وتقديمهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن لأنهم أبسط الناس بفهم التعليل الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصوب الناس من جهة اتباع الحق، لهذا كانوا من أهل التسليل وأقرب الناس إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران وغيره، والله أعلم.
إذن الشيخ الكريم أن نفيض الحديث في هذا الموضوع بالذات وفي غيره من الحوار التي تأتي، مثل كيف يتأهل الشخص للنظر النازلة، الخطوات العملية للنظر في النازلة هذه أو تلك، والعلة فيها، الأسباب أيضا، أسباب خطأ هذا العالم أو ذاك في الحكم على هذه النازلة أو تلك، آثار هذه الأخطاء في الحكم على النازلة، ومحاور أخرى أعيدكم مجلس آخر شيخ. إذن كما قال الشيخ الكريم، على وعد إن شاء الله أراد وأمد في الأعمار على طاعته جل في علا، لأن نمد حديث في هذه المحاور التي سمعتم جزءا منها. أختم هذا اللقاء بشكري لله جل وعلا الذي هيئه كما في المبدأ على التمام، ثم أدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءاتنا برنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي. شكرا الله لكم.
حياكم الله. شكرا
الله. إذن شكرا للشيخ الكريم، شكرا لكم، ألقاكم على خير مغرب السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.